الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، يسعدني غاية السعادة ويشرفني غاية الشرف في هذه الحلقة الطيبة المباركة من واحة العلم أن أستضيف الأخ الحبيب والمحدث المفضال فضيلة الشيخ علي الحلبي الأثري في هذا اللقاء الطيب المبارك المميز بإذن الله جل وعلا. ولن أجعل الموضوع تقليديا أبدا، بل إنني سأجعل الموضوع يحوي المنافع العلمية بإذن الله جل وعلا. فضيل الشيخ علي، أستثمر الوقت وأدخل مباشرة. البعض أحيانا يعترض على قول الصحابي الذي لا مجال لرأي فيه، أكررها تارة أخرى، البعض يعترض أحيانا على قول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه، ويقول هذا قول صحابي وليس بقول النبي ولا هو بقول أحد من الخلفاء، فما ترد على هؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أهل العلم في مصطلح الحديث على قاعدة مؤتلفة أن المرفوع نوعان، مرفوع صريح ومرفوع حكمي.
تمام.
فالمرفوع الحكمي ذكروا له أصنافا وصورا، منها ما أشرتم إليه حفظك الله، وهو الحديث أو الأثر الذي يرويه الصحابي رضي الله عنه مما لا مجال للاجتهاد فيه.
تمام.
بحيث يكون ذلك بحكم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أهل العلم عد أسباب النزول بأنها من المرفوع.
نعم.
ولو أن الصحابي لم يذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كونه ذكر سبب نزول فهذا السبب هو أيضا بحكم المرفوع، لأن القرآن الكريم إنما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتشكيك في هذه القضية تشكيك غير علمي، وكلمة أهل العلم كما ذكرت متفقة غير مفترقة على هذا التأصيل.
أحسن. نعم. إذن أبسطها بإذن الله للمشاهدين وللمشاهدات هذه القاعدة وأقول: إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض بقول صحابي آخر، فإذا ما عورض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجح الدليل، أخذ بما يرجح الدليل. والشيخ علي حفظه الله وهو محدث كبير له باع عظيم بين الأمر جليا بإذن الله جل وعلا. وحينما قلت لفضيلته يعني مثلا وله بقول الخلفاء، قصدنا بالخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قلت: الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الحاكم: على شرط الشيخين، وهو كذلك إن شاء الله جل وعلا. فضيل الشيخ علي، لماذا يحدث الاختلاف بين أهل العلم في الحكم على بعض المسائل؟ بمعنى قد يرى بعضهم أمرا واجبا وآخر لا يراه كذلك.
نعم. يقول العلماء من ضمن تأصيلاتهم العلمية: وليس كل خلاف جاء معتبرا.
نعم.
إلا خلاف له حظ من النظر.
أحسن.
الخلاف نوعان: خلاف معتبر له قيمته ووجاهته، وخلاف غير معتبر هذا الخلاف لا يكون فيه الدليل مقارنا للدليل، وإنما قد يكون رأيا مقابلا للدليل. الخلاف المعتبر هو الذي تقصده فضيلتك حفظك الله، وهو أن أهل العلم قد يختلفون أحيانا في صحة حديث.
نعم.
وبالتالي يختلفون في الاستنباط من هذا الحديث.
أحسن.
أحيانا يأتي الحديث عند بعض أهل العلم منسوخا ولا يأتي عنده ناسخا.
نعم.
لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر 10 أوجه في كتابه رفع الملام.
نعم.
عن الأئمة الإعلام.
نعم.
فيها أسباب الخلاف المعتبر بين أهل العلم.
نعم.
لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم وأصاب.
نعم.
فله أجران.
نعم.
وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.
نعم.
وهنا نقطة لابد من ذكرها.
نعم.
أن أهل العلم يخطئ بعضهم بعضا في هذه المسائل.
نعم.
وهم يعلمون أنهم جميعا مأجورون.
أي نعم.
لكن لا تكون هذه التخطئة متعدية إلى التبديع أو التضليل.
أحسنت.
كما يظنه بعض الناس. لا. لو كان ذلك كذلك لما وجد هذا التراث العلمي الهائل العظيم الرائع بين أهل العلم. لو نظرت إلى كتاب المجموع، إلى كتاب المغني، إلى كتاب التمهيد، ترى أن جل المسائل مسائل خلاف، لكن الخلاف إنما يكون بحسب الأدلة والبراهين وما يظهر العلماء في ذلك.
أحسنت.
نعم.
يعني فضيل الشيخ علي، المشاهدين والمشاهدات بيقول يعني الخلاف هذا يعني كائن لا يعني الاختلاف نوعين يا فضيل الشيخ علي.
نعم.
ممكن نقول اختلاف تضاد واختلاف ايه؟
تنوع.
تنوع.
نعم.
فلله الحمد والمنة هذا الأمر ما فيه سعة، بمعنى الشيخ علي يقول أن طريق الحق واحد لا يتعدد، أن طريق الحق واحد لا يتعدد، ولكن ربما يختلف عالم مع آخر، هذا عنده الحديث وهذا عنده حديث، هذا عنده حديث ناسخ وهذا عنده حديث منسوخ، هذا عنده الحديث الصحيح وهذا عنده ضعيف وظن أنه صحيح، هذا اجتهد ووصله كذا إلى آخر ما ذكره الشيخ علي حفظه الله وبارك فيه، بين المسألة جلية. وفي النهاية نقول أن هذا المجتهد لو أصاب له أجران، وأن الثاني الذي أخطأ له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد لأنه لم يصب حتى يأخذ الأجر الثاني. فضل الشيخ علي أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن ينفع بك الأمة، فأنت محدث يشهد لك الجميع. يعني بيقولوا في قاعدة يا أخي أنا مش مقتنع بها أبدا 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 أبدا، والثانية من لم يكفر الكافر فهو كافر. نعم. يعني على إطلاقها كده، من لم يكفر الكافر فهو كافر، والثانية من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. أنا عارف أن البعض هيحزن مني الحين ربما يعني بعض إخواننا في المملكة أو في غيرها، لكن الحق يعني مع احترامي يعني أولى من الجميع وأحرم من الجميع. يعني أقول لك إيه، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ولسان حال الكثيرين يقول من ليس معنا فهو علينا. فضل الشيخ علي، وادعى البعض أن هذه قواعد، وأنا أقول تالله ما هي بقواعد. ما تقول يا فضل الشيخ علي؟
هذا سؤال دقيق وعميق وله أثره الواقعي في دنيا الناس اليوم. أولا يجب أن يعلم أن قواعد أهل العلم لا يمكن أن تكون مضطردة.
أحسنت.
ولا يمكن أن نأخذها أخذا عاما دون التفصيل والتأصيل.
أحسنت.
فإذا قلنا من لم يكفر الكافر فهو كافر، لابد من وقفة هنا، وهي أن من لم يكفر الكافر فهو كافر إذا كان كفره قطعيا معلوما من الدين بالضرورة.
أحسنت.
هذا نقول حينئذ من لم يكفر الكافر بسبب كفره لا بسبب شك عنده في بلوغ الحجة أو عدمها فهذا كافر.
أي نعم.
وهذا لا يقوم به أي أحد، هذه نقطة أخرى.
أي نعم.
لا يقوم بذلك إلا الراسخون بالعلم.
تمام.
إلا القضاة الكبراء. إلا أهل العلم الثقات الذين لهم صولة وجولة وثقل في الأمة. أما أن يأتينا الصغراء وأن يأتينا شذاذ الآفاق وأن يأتينا من هنا ومن هناك من يتكلم في هذه المسائل ومن يتفاصح فيها ومن يظنها أنها له وأنه لها، فليس الأمر كذلك.
رغم أن التكفير له أثر خطيرة مترتبة يا شيخ علي.
لا شك، هذا قضية أخرى. قضية التكفير وأثره على المجتمع
مصيبة.
هذه من أخطر المصائب على الأمة. عندما ينظر بعض الناس كما يبلغنا أن بعض الناس قال لا يوجد من المسلمين اليوم إلا اثنان، أنا ورجل في جبال الباكستان. أي عقل هذا وأي علم هذا وأي هدى هذا وأي تفكير هذا؟ الحقيقة أن قضية التكفير قضية خطيرة، وإنما نشأت قضية التكفير من الخلط في المصطلحات، هذا أحد أسبابها. أحسن. ولا أقول جميعا،
كلام صحيح.
هذا من قضية الخلط في المصطلحات أولا، ومن قضية عدم التدقيق في فهم كلام العلماء.
نعم.
فأما هذه الأولى وهي موضوع من لم يكفر كافر فهو كافر.
نعم.
من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. سئل شيخنا الإمام الألباني عن هذه القاعدة وعن التي قبلها. فقال من الذي قعد هذه القاعدة؟
صحيح.
ومن الذي أصل هذه هذا الأصل؟ موضوع التبديع وموضوع التكفير كما قلنا له ضوابطه وله شروطه. ولذلك يقول أهل العلم ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.
أحسن.
وليس كل من وقع بالبدعة وقعت البدعة عليه، وإلا لكفرنا أكثر الناس.
صحيح.
ولبدعنا أكثر الناس، وهذا ليس هدى وليس حقا ولا يمكن أن يكون دينا.
أحسن.
نعم.
ما شاء الله. طيب قضية العذر بالجهل يا شيخ علي مسألة غاية في الأهمية.
نعم.
بل يعني نرى البعض من الصغار الذين تطاولوا على الكبار وصنفوا بعض الصفحات التي لا تتعدى النظر إلى سائر الجهات على الإطلاق، كتبوا فيها وظنوا أنهم صالوا وجالوا، وصار الواحد منهم يظن أنه في ساحة وهمية وأنه رفع سيف المبارزة لمبارزة كبار أهل العلم سواء من الذين يعيشون أو من الذين ماتوا عليهم رحمة الله جل وعلا. قضية العذر بالجهل يا شيخ علي يعني نريد منك أن تلقي الضوء عليها يعني بشيء من السعة أكثر من ذلك.
نعم. قضية العذر بالجهل كان لها تأثير كبير جدا في فترة سبقت في أوائل الثمانينيات الإفرنجية وآخر السبعينيات، وكانت فتنة عظمى بين المسلمين وبين الدعاة وطلبة العلم.
نعم.
أنا أعتقد أن قضية العذر بالجهل مردها إلى شيء واحد، وهو أن الأمر الذي لا يعذر فيه بالجهل هو المعلوم من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم هو ما استوى في معرفته العالم والجاهل على حد سواء.
ورغم أنه أمر نسبي أيضا يا فضيلة الشيخ.
أنا سأكمل. أنا سأكمل معذرة. وهذا المعلوم من الدين بالضرورة والذي يستوي في معرفته العالم والجاهل على حد سواء يختلف باختلاف الزمان والمكان والأعيان.
تمام.
الآن أنا أقول العامي بل الشاب الذي ينشأ في نجد على التوحيد وعلى تعظيم العقيدة هل هو كالعامي والشاب الذي ينشأ في مثلا بعض البلاد الإفريقية أو غيرها
أو عندنا أو
هنا أو هنالك؟ الحقيقة أن الأمر ليس كذلك. إذن الأمر الذي يذكره بعض أهل العلم عندما يقولون يعذر بالجهل من نشأ في الإسلام، الذي نشأ في الإسلام لماذا يعذر في الجهل؟ لأن علمه قليل، لأنه لا يعرف الأمور ولا يضبطها، وبالتالي فمن شابهه حتى لو كان طويل العمر في الإسلام الحكم واحد.
نعم.
والنتيجة واحدة.
صحيح.
لأنهم لو أنه نشأ في الإسلام إنسان وكان يفهم الإسلام قبل أن يسلم وكان يعرف الأمور كما يعرفه كثير المستشرقين ثم أسلم، هل هذا يقال نشأ في الإسلام وبالتالي يعذر؟
لا.
إذن كلمة نشأ في الإسلام دقيقة، المقصود بها العذر بالجهل الناشئ عن قصر المدة لهؤلاء الذين نشأوا في الإسلام وبالتالي عذروا بسبب هذا الجهل.
طيب احنا ما نحب نقول الشيخ علي يجيب لنا بعض الأدلة من الكتاب وصحيح السنة على قضية العذر بالجهل.
نعم.
رغم أني أنا أدين لله بأن العذر بالجهل يسع الأماكن والأزمان.
نعم.
ويسع الأعراف والتقاليد، يعني أهل الأعراف وأهل التقاليد، يعني حتى بنسبة المملكة العربية السعودية أقول فيها بالعذر بالجهل
طبعا،
وأقول في مصر وأقول في العراق وأقول في الشام وأقول في الكل، والعذر بالجهل حتى في أخص أمور العقيدة.
هذا صحيح.
أدين الله بذلك. طب بعض الأدلة فضيلة الشيخ.
بعض الأدلة من أشهرها من أذكر ما يتيسر لي منها، منها قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
فالرسول هنا هو البلاغ.
نعم.
كما قال الله تعالى في آية أخرى لأنذركم به ومن بلغ.
أحسنت.
أي من بلغته الحجة.
صحيح.
وحديث ذات أنواط عندما جاء الصحابة يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن
اجعل لنا إلها كما
نعم
في خطب بني إسرائيل اجعل لنا ذات أنواط كما نهم ذات أنواط.
تمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم وإنما عذرهم بجهل.
أي نعم.
معاذ بن جبل رضي الله عنه
حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول في قضية ذات أنواط.
نعم.
لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما نهم ذات أنواط، يعني عشان المشاهدين والمشاهدات مفهمين هي سدرة كان يعكف عليها
شجرة.
المشاركون شجرة يضعون عليها أسلحتهم ينوطون بها الأسلحة يعلقونها ظنا منهم أن البركة ستتأتى من هذه وأنهم ينتصرون على أعدائهم.
نعم.
ولذلك طلب المسلمون وهم حداثة عهد وسألوا النبي ذلك فقال الله أكبر لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال شيخ الإسلام رحمه الله شوف انظر هنا عذرهم بجهلهم وكفر مقالتهم ولم يكفر أعيانهم.
نعم نعم.
المقالة نفسها
هذا الذي ذكرناه قبل قليل أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.
أحسنت. الله يبارك.
وأيضا هنالك نقطة ودليل آخر والأدلة كثيرة في هذا الموضوع. عندما جاء معاذ بن جبل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وخر ساجدا له.
طب الأول يا شيخ علي.
نعم.
لو واحد قالك حديث ذات أنواط حدث ضعيف البعض يطعن فيه بالضعف.
نعم. هذا التضعيف يجب أن يكون أولا مسبوقا صاحبه بأهل العلم من الأئمة.
أحسن.
والأمر الثاني أن يبين الحجة على ذلك.
أحسن.
ونحن عندما درسنا الحديث ورأينا كلام أهل العلم رأينا أن الأمر على قاعدة الصحة إن شاء الله.
أستاذن فضيلتك واخذ المداخلة.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا وأستاذنا الفاضل أبو الحارس الشيخ علي سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعينا حسيسا لرؤية فضيلتك والحمد لله أن رأيناك.
بارك الله فيكم.
فضل. فضل. فضل.
أسأل الله عز وجل أن يجعلك من الذين يقولون فيعملون.
آمين.
ويعملون فيخلصون. آمين. وأشهد الله أني أحبك في الله.
جزاك الله خيرا. في سؤال؟
والله أنا أردت بس أن أسلم على الشيخ.
جزاك الله خيرا لاستثمار الوقت. السلام
الله يكرم. الله يكرم.
طيب فضيل الشيخ علي بقية الأدلة.
هذا حديث.
طيب المداخلة الثانية معلش.
نعم معلش.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عندي سؤالين يا شيخ محمد لو تكرمتم.
تفضل.
السؤال الأول نود أن نسأل الشيخ عن مسألة إقامة الحجة في التبديع، هل هي للعالم أم هي لكل من هب ودرج؟
تمام.
والسؤال الثاني نسأل الشيخ عن كتابه الإتمام لأحاديث المسند الإمام، هل أتمه الشيخ وما هو منهجه في تأليفه لهذا الكتاب؟ هل هو إكمال لما قام به الشيخ أحمد شاكر أم هو مشروع مستقل؟
جزاك الله خيرا. يجيب الشيخ فورا إن شاء الله.
أما بالنسبة للمسألة الأولى أنا أشرت إليها إشارة، وهي أن مسألة التبديع والتكفير مسائل كبار ومسائل عظام، وهذه المسائل لا يقوم لها ولا يترصد لها إلا أهل العلم أو المزكون من أهل العلم ممن لهم سبق وممن لهم قدم صدق ومعرفة في هذه القضايا دقيقها وجليلها. أما أن يتصدى الصغير والكبير القاصي والداني بحجة أنه قرأ أو سمع أو فهم أو حفظ، هذا لا يكون ولا ينبغي أن يكون. لذلك في تاريخ الإسلام هذه الأحكام لم يكن يصدرها إلا العلماء،
أحسنت،
ولم يكن يطلقها إلا القضاء.
نعم،
والتاريخ يشهد في صور كثيرة وكثيرة جدا، حتى بعض من ظلم، شيخ الإسلام تيمية ظلم في بعض هذه الأمور واتهم باتهامات لم تكن هذه الاتهامات إلا من قبل القضاء، حتى تبين للوالي في ذلك الزمان أن الحق معه وأن أولئك ظلموه فانتصر له، ثم قال له ها هم بين أيديك ماذا تحكم فيهم، قال أعفو عنهم. هذا يبين قيمة الخلق من جهة وقيمة البينة والحجة من جهة أخرى.
الكتاب الذي أشار إليه الآن.
أما كتاب الإتمام في تخريج أحاديث المسند الإمام فهو أمنية كنت قد بدأت بها منذ سنوات، ولكن الكتاب كبير، وهو إحياء لعمل الإمام أبي بكر ابن المحب الصامت في عمله على مسند الإمام أحمد، حيث رتبه على أبواب العلم وكانت هذه الأبواب هي نفسها أبواب صحيح الإمام البخاري.
نعم نعم،
وكتابه كان ترتيبا. وهنالك كتاب آخر وهو الذي جعلته قدوة لي، وهو كتاب ابن زكنون الحنبلي أو ابن عروة، وهو الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري. فلا يعرف من هذا الكتاب إلا مجلدات يسيرة لا تكون ولا تشكل ربع الكتاب.
نعم
نعم.
طيب أنا أود أوجه للمشاهدين والمشاهدات بداية، اللي عايز يتصل جزاكم الله خيرا، يستثمر الوقت لأن الوقت محسوب، لأن طبعا حبك في الله وجزاك الله خير ومش عارف إيه، هذا كلام كله نحن عليه والحمد لله جل وعلا، لكن نستثمر الوقت. ولذلك أنا أمنع المداخلات التي لا تتصل بالموضوع مباشرة ولا تفيد الموحدين في سائر الأقطار والأمصار. فضل الشيخ علي، طيب مثلا دليل زي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
نعم،
أليس هذا بدليل أيضا؟
هذا أيضا من الأدلة، نحن قلنا إنما نذكر بعض الأدلة.
طيب أنا عايزك تدندن كده حوالي حديث النباش يا شيخ علي.
نعم،
وقضية العذر بالجالي فيه.
الحديث بارك الله فيك فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للصحابة رضي الله عنهم أصول الدين وفروعه.
تمام.
لكن إذا تخلف ذلك عن بعضهم لسبب أو تخلف لمقتضى معين، فهذا لم يكن يسوي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين العالم والجاهل.
تمام.
وكان الحكم مختلفا.
تمام.
الذي هنالك من يعلم، هنالك من يكون علمه متوسعا، هنالك من يكون عالما في هذه الأمور، هنالك من يكون جاهلا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك الصحابي وقال يا رسول الله من ماذا تخرج فاكهة الجنة، فضحك الصحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام مما تضحكون، من جاهل يسأل عالما؟ فأخبر أنه جاهل، وهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لصحابي جليل، لم يضره هذا الوصف ولن يضر هذا الوصف. فكيف إذا كان الأمر يتعلق في قضايا عقائدية، قضايا قد يترتب على الجاهل بها أو غير العالم فيها حكم بالتكفير إذا لم يكن هنالك معاذير؟ لذلك هذه قاعدة يجب أن تعلم، أن من وقع منه الكفر لا يكون كافرا إلا بوجود شروط وانتفاء موانع.
تمام.
ما هي الشروط وما هي الموانع؟
تمام.
الشروط كل شرط عكسه مانع، العلم وعكسه الجهل، الاختيار وعكسه الإكراه.
تمام.
القصد وعكسه الذهول، وهنا نقف عند القصد بكليمة دقيقة. فإن بعض الناس يتوهم أو يوهم أن المقصود بالقصد هنا أو أن المراد بالقصد هنا هو قصد الكفر، وهذا غير صحيح.
نعم.
إنما المقصود والمراد قصد الفعل.
أحسن.
لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله
رحمه
في كتاب
الله.
الإيمان ماذا يقول؟ يقول ولا يقصد الكفر أحد من خلق الله إلا أن يشاء الله.
أحسن.
حتى الذين يعبدون البقر والشجر والحجر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم في الحقيقة لا يقصدون الكفر ولا يريدونه، وإنما قصدوا هذا الفعل الذي هو سبب خروجهم وكفرهم من الملة. فالكلام في هذا ينطبق على تلك الصورة سواء بس.
يعني نقول حينما قال ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فضل الشيخ علي ثم أوصاهم بهذه الوصية الغريبة التي ما عرف التاريخ مثلها
إذا مت فحرقوني وذروني،
ثم فعلوا ذلك. يعني نرى البعض من التكفيرين يقول الضبط هكذا، ولئن قدر علي ربي، وليست ولئن قدر علي ربي.
نعم.
كيف نرد على هؤلاء؟
الرد على هؤلاء سهل وسهل جدا بتمام الحديث نفسه. عندما يسأله الله يقول ماذا ما الذي دفع إلى كذلك؟ قال لكي أضل ربي. فكلمة قدر هنا غير صحيحة.
نعم.
لأن المقصود لئن قدر أي استطاع.
أحسنت.
وليس الأمر متعلقا بالتقدير، إنما هو بالقدر.
أحسنت.
لذلك قال متحججا ومعتذرا عن فعله، قال لكي أضل ربي. هذا لا يمكن أن يلتقي مع التقدير.
نعم.
وإنما هذا يلتقي مع القدر ويلتقي مع الاستطاعة والقدرة.
ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول ومن أما من قال ولئن قدر بالتجديد مع الفتح فقد أبعد النجعة وعرف الكلمة عما وضع. نأخذ هذه المداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
كيف حالكم؟
تفضل.
أني أخوكم من العراق.
أهلا وسهلا، مرحبا، حياك.
حسن الفضيل في الشيخ على الحلبي، أول سؤال.
تفضل.
هل نحن في العراق تناقلوا أن الشيخ على الحلبي أفتى بجواز الانتخابات في العراق، هل هذا صحيح؟
سؤال ثاني.
نعلم أن نحن الانتخابات في العراق الذين يحكمون العراق لن يحكموا بما أنزل الله، وهذه معلومة، كلهم اتخذوا النصارى أولياء.
طيب في سؤال ثاني.
السؤال الثاني الجهاد في العراق.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
بلغت. وعليكم السلام. على سبيل السرعة فضل الشيخ. طيب نعم. المداخلة الثانية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد بارك الله فيكم وفي مساعكم وجعلكم سيسا في نحور أعداء الإسلام وأعلى بكم كلمة الحق والدين.
سيدي
أريد أن أطلب من فضيلتكم كما عودتنا دائما أن تكون فعلا سيفا في نحور أعداء الأمة من الروافض، لأنها الآن هنالك حرب معلنة على أهل السنة وخاصة على هذا أولا.
نعم.
ثانيا أريد أن أبشرك من إيران، هنالك بسم الله ما شاء الله 15,000 سني في قلب إيران في بلاد الروافض أصلا. وثالثا أريد أن أسأل سؤال لفضيلتكم، هل يعذر الجاهل بمحيطه، أي بالمحيط الذي هو فيه، أي بأنه لا وجود للعالم ولا من يفتي ولا من يسأل، والضغوطات التي يعم فيها البدع وهذه الحاجات، هل يعذر بهذه الوضعية التي هو فيها أم لا؟ وعلى الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم.
فضيل الشيخ علي، أنا أخذ بقى الشطر الأخير من كلامها، هل يعذر الجاهل يعني قبل هذا الاتصال، هل يعذر الجاهل يعني البسيط يعني بالنسبة لما يحدث يعني في بيئته زي ما أنت يعني لمحت من
نحن خليك. ذكرنا هذا إيه وأشرنا إلى أدلته، وأنتم حفظك الله شاركت في ذكر
حتى
بعض الأدلة.
يعني أحب أذكر أختي عن الشيخ الإسلام
من باب التقرير أن كما قلنا الزمان والمكان له حكم له أثر في الحكم على الأعيان.
أحسنت.
وبالتالي البيئة التي يكون فيها الجهل ولا يكون فيها أهل العلم ولا يكون فيها العلماء أو طلبة العلم أو الدعاء إلى الكتاب والسنة، هذه بيئة لا شك تؤثر، لأن الإنسان كما يقولون ابن بيئته.
والشيخ محمد بن عبد الوهاب له كلام حتى في الذين يطوفون حول
ضريح
السيل البدوي. نعم. نعم.
قال هؤلاء لو أنهم طافوا لا أكفرهم لأنهم يجهلون. أحسن. يجهلون الحكم.
لا، وشيخ الإسلام يقول ولو رأيت هكذا الضبط، يعني لو رأيت إنسانا يسجد الإنسان ظن منه أن هذا من الدين فلا نكفره.
الله.
ولذلك
هنالك كلمة أخرى للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول.
نعم.
فيها لا أكفر إلا بما أجمع عليه.
أحسنت.
وهذه إشارة إلى أن الكفر الاجتهادي ليس هو الكفر القطعي الذي تبنى عليه الأحكام في الخروج من الملة، وإنما ذلك يكون بالكفر القطعي، وهذا الكفر القطعي لا ينزل كما ذكرنا قبل قليل.
طيب.
إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع.
هاخذ حتة سريعة وندور بقى حوالي موضوعنا، انتخابات العراق إشغالي.
نعم.
إيش رأيك فيه؟
انتخابات العراق الحقيقة جلسنا مع إخواننا طلبة العلم، وجلس معنا نخبة من إخواننا طلبة العلم في العراق، وتداولنا المسألة ساعات طويلة، فرأينا أن الأمر يتعلق بالمصلحة والمفسدة، وأن الحكم المرتبط بمن يخالفون أهل السنة ومن يناقضون أهل السنة كما حصل في الفترة السابقة كان له أثره السلبي. فنحن تجويز هذه الانتخابات تجويز من باب المصلحة، وهذا لم يكن من رأيي الفرد ولا من رأي إخواني في الأردن المشايخ، وإنما كان بالتشاور مع طلبة العلم المعروفين من نفس العراق.
واضح فضل الشيخ.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا.
تفضل.
فضلت بتتكلموا عن العذر بالجهل، متى يرفع عن الرجل الجهل ويؤاخذ بما ارتكب؟ يعني جوهر التوحيد اللي كان عايش عليها ابو بكر وعمر
حاضر.
واللي يريد الله عز وجل ده يعني مش موجود اقصد يعني. فهل الواحد تايب وبيصلي وبصوم وركب؟
طيب السؤال البلغ ان شاء الله. السلام عليكم. طيب المداخله الثانيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هفلان
تفضل حياك. تفضل. طيب فضيل الشيخ علي، الجهاد في العراق بإيجاز يعني؟
الجهاد في العراق يجب أن يعلم أن الأمر متعلق بفصائل كثيرة. منهم مرتزقة، منهم روافض، منهم من داخل العراق، منهم من خارج العراق. الجهاد في العراق قضية ترتبط بالمصلحة. الاحتلال موجود إلى الآن باعتراف الأمم المتحدة وباعتراف الدول العربية وباعتراف وزراء الخارجية وإلى آخره. الآن موضوع تنزيل هذا الاجتهاد بحكم الواقع يجب أن يكون مرتبطا بتقدير المصالح والمفاسد. وإلا فلننظر الآن ماذا يجري بمقابل أن يقتل واحد من الذين يخالفون من يقومون بالجهاد، يقتل مقابله عشرات وأحيانا مئات.
طيب
من المسلمين ومن أهل السنة.
بالنسبة للراهنة، هل ترى هناك راية أشغالية؟
أنا لا أرى، لذلك ابتدأت قلت هذا حرب فصائل. لا يوجد راية ظاهرة وبينة، حرب فصائل وفيه كثير من الأمور الموجودة في الواقع. ومع ذلك نحن قد يظن بعض الناس أننا إذا حكمنا بهذا الحكم أن ذلك يلزم منه الحكم بنهايات ومآلات من يقاتلون ومن يدافعون. نحن نتكلم عن الأفعال، أما المآلات والنهايات وماذا يكون الأمر عند الله فهذا نحن فيه كما قال الإمام الطحاوي لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا.
نعم.
ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم.
كلام يوزن بالذهب.
نعم.
المداخلة. السلام عليكم.
سلام.
فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا أبو عبد الله من الجزائر.
حياك يا أخي.
الله يحييكم. نود سؤال للشيخ.
تفضل.
علي حسن بارك الله فيك.
تفضل.
يعني مسألة يعني كيف نتعامل مع الإنسان الجاهل، كيف تقوم نصيحتنا إليه، كيف الجاهل أو الإنسان وقع يعني في الكفر بجهل.
طيب.
كيف يكون التعامل معها؟
وصل السؤال إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. تفضل. تفضل حياك.
جزاك الله خيرا سيدنا. أريد كتابا عن البدع، هل يوجد عند الشيخ أحمد عبد الملك كتابا للبدع؟
حاضر إن شاء الله أجيبك بإذن الله جل وعلا.
هل يوجد بعد؟
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. تفضل
الشيخ.
تفضل.
هل الشيخ نفسه يعذر بالجهل؟
هل ايش؟
الشيخ نفسه يعذر بالجهل؟
تقصد من الشيخ؟
الشيخ نفسه. الشيخ
من نفس الشيخ
يعذر بالجهل؟
اي شيخ؟ الشيخ لغة من تعدى الأربعين من عمري، اما بالنسبة للناحية الشرعية لها معاني. تقصد ماذا؟
ما يعذر بالجهل.
ها؟
شلون بس برخصتك، شلون يجوز الانتخابات بالعراق؟ شلون يجوز الانتخابات بالعراق؟
طيب حاضر نجيبك بإذن الله. بالنسبة لأخي أحمد الزغبي، طبعا له السنن المهجورة والبدع المشهورة، وطبعا موسوعة. الشيخ العلبي له يعني كتاب عظيم سفري كبير. اذكره يا شيخ علي.
كتاب علم أصول البدع، كتاب ألفته منذ 18
أنا نقلت منه نفسي يا شيخ علي.
نعم. وهنالك كتاب الحوادث البدع للطرطوشي حققته.
نعم هذا معنا.
وبالإضافة إلى يعني بعض الكتب نحن فيها إن شاء الله.
طيب.
نسأل الله أن يعين.
السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا مولانا.
تفضل.
الآية اللي بتقول يوم يدعى كل أناس بإمامهم. معنى الآية ومن هم الأناس المقصودين ومن هو الإمام وشروطه وكيف أختار أنا الإمام؟
حاضر جزاك الله خيرا. فضيل الشيخ علي، قضية تكفير الحكام.
نعم.
قضية خطيرة جدا، أرجو يعني أنك يعني تفيد فيها المشاهدين والمشاهدات.
قضية التكفير دندن حولها كثيرا شيخ الإسلام.
التكفير أنا عايز أبين المشاهدات.
نعم. تكفير الحكام
ينقسم إلى قسمين في عصرنا هذا.
نعم.
بالنسبة للبلاد الخليجية ترى أنهم يكفرون الحاكم دون المحكوم. هذه ظاهرة عجيبة. هنا عندنا في مصر ظاهرة التكفير، تكفير الحاكم والمحكوم والجميع ما لم يكن سن على منهجهم.
يقول أهل العلم،
فأنا بتكلم عن تكفير الحكام فقط.
لو يقول أهل العلم لو اتفق أهل الأهواء لشك أصحاب الحق في حقهم.
أي نصحي.
لذلك أهل التكفير متفاوتون في حكم التكفير بالضبط. مع أن التكفير ينبغي أن يكون في قضية قطعية.
أحسن.
فكونهم اختلفوا فيه هذا دليل أن ما يقومون به ليس قطعيا. قضية التكفير قضية خطيرة وخطيرة جدا. والقول فيها مؤتلف غير مختلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة. نعم. أولها الحكم وآخرها الصلاة.
نعم.
فدل هذا الحديث بدليل واضح جدا، وهو عند ابن حبان. نعم. بالسند الصحيح دل هذا الحديث بدليل قاطع ومعنى.
بعد إذن الشيخ حسن. نعم. وشيخنا الألباني والشيخ. نعم. الحلبي جابوا في مقدمة كتاب الشيخ الألباني
جزاكم الله
حكم
خير.
تارك الصلاة على ما أذكر.
نعم. صحيح. هو كذلك
فضل.
فهذا الحديث فيه دليل أن ترك الحكم لا شك ولا ريب أنه عظيمة من العظائم وفظيعة من الفظائع وجريمة من الجرائم، لكن الكلام هنا في أنه كفر أكبر، كفر ردة، كفر خروج من الملة. الذي نعلمه أن أئمتنا الثلاثة في هذا الزمان وهم السقف الأعلى. أيوة. من العلماء. أيوة. وفي العلم. الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. على قول مؤتلف غير مختلف أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا عن استحلال ولا عن جحود ولا عن تكذيب ولا عن استهزاء وما أشبه ذلك من أنواع الكفر أنه لا يكون كافرا، وإنما يواقع مصيبة من المصائب وكبيرة من أعظم الكبائر عياذا بالله. والأمر ليس متعلقا بهذا كما قلت ولا ندندن حوله، وإنما نتكلم حول خطر التكفير وما يترتب عليه من نتائج. هذه واحدة. الأمر الثاني، عندما تكلم الشيخ الألباني في شريطه المشهور فتنة التكفير، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أثنى على هذا الشريط.
نعم.
وأمر بنشره. ثم بعد ذلك قرأ هذا الشريط وقرأ ثناء الشيخ عبد العزيز بن باز على الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وبين هذه الأحكام بوجه التفصيل. وأن أحكام التكفير على الحكام أو للحكام لا تكون من أي إنسان، لا تكون على بأية صفة، وإنما تكون من هؤلاء الأئمة. ولا نعلم في هذا الزمان، ولا أظن أن مخالفين الذين يخالفون بالعلم والحلم لا بالسلام والتشغيب والتهويش والتشويش.
نعم.
أنهم يعلمون أن هؤلاء الأئمة الثلاثة هم الطبقة العليا التي لا يلحقها من بعدها إلا أن يشاء ربي شيئا.
ممتاز.
نعم.
طيب، يعني نصيحة بقى كده لمن يرى ذلك.
نصيحتي لمن يرى هذا أن يتقي الله في نفسه. وأن يعلم أن قضية التكفير قضية خطيرة. وأن آثارها قد تنعكس عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل قال لأخيه يا كافر فإنها تصعد إلى السماء.
نعم.
فإذا لم تجده كذلك وإلا حارت عليه، أي رجعت إليه.
صحيح.
فالتكفير خطير، والتكفير خطير جدا. خطره على الفرد نفسه، وخطره على المجتمع، وخطره على بل الأمة كلها. عندما تعامل من أمامك أنه ليس بكافر لا ترقب فيه عهدا ولا ترعى له حقا ولا تنظر فيه هديا، وبالتالي فأنت معرض من قبل من يكفرك أو من يكفر من تجعل له قيمة وقدرا لكونه حاكما ووليا، أنت معرض في أي لحظة لأن تقتل، أنت معرض في أي لحظة لأن تسرق، أنت في معرض في أي لحظة لأن
ينتهك عرضك. سيستبح نفسي ومالي وعرضي وما
أي أخطار وأي فظائع أشد من هذه الفظائع وهذه البلايا الشديدة نتيجة هذا التكفير المنفلت. نحن نثبت أن للتكفير قواعد وشروطا، لكن كما ذكرنا لا يستعملها أي أحد. يأتينا اليوم أناس لا يعرفون من العلم فروعه ولا أصوله ولا قواعده، فإذا بهم لا يتكلمون إلا في هذا الموضوع. وهذا الموضوع إن جاز أن يتكلم فيه أي أحد فهذا سيكون في الدرجة الخامسة أو السابعة أو العاشرة، لا يكون في الدرجة الأولى، هكذا بهذا الجزاف.
حسنت.
نعم.
شيخ علي، قضية الروافض.
نعم.
أنت تعلم أن هناك من هؤلاء من يكفر الصحابة على أربعة، وهم أيضا يتهمون أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سموات أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاه، فضلا عن أنهم يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب.
نعم.
شيخ علي، طبعا تعلم أن كلام الأول في الشيعة يختلف عن الكلام في هذا الوقت الحالي.
نعم.
كان الشيعة كما تعلم بمرور المراحل التاريخية على صور، يعني منهم من فقط كان يرى بأفضلية علي على أبي بكر وعمر وعثمان.
نعم.
وكذا الأمور، أما في هذا الوقت اتحد هؤلاء جميعا.
نعم.
على هذه المعاني. وبعدين كنت بأفتح آخر خطبة لحيوان منهم يعني من أيام، لقيته بيقول عائشة هي التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيها ألفاظا ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذا بالصوت والصورة أنا برد عليه حاليا. والثاني أخذ يسب في العشر المبشرين بالجنة سبا يعني ما يسبه أبدا في اليهود أو في إبليس. ونرى مدا شيعيا رافضيا خبيثا يحمله الساسة أو العاملون في مجال السياسة الذين يعملون لصالح الجهات الأخرى، ويحاولون زرع هذا في بلادنا في بلاد أهل السنة والجماعة. وتعلم أن بعض العلماء منهم من قال بكفر أسيادهم وعلمائهم وعذر بالجهل يعني العوام، ومنهم من كفر العوام والعلماء، فما تقول الشيخ علي؟
أولا يجب أن أقول كلمة أن الروافض يعرفون اليوم باسم الشيعة، والشيعة لها فرق وطوائف، لكن الشيعة الاثنى عشرية والإمامية والجعفرية هي شيء واحد.
أحسن.
كثير من الناس
وصارت يظن الإسماعيلية على هذا الشيء.
كثير من الناس يظن أن الإمامية شيء وأن الاثنى عشرية شيء الاثنى عشرية شيء وأن الجعفرية شيء، هي شيء واحد. أحسن. هذا أولا.
أحسن.
الأمر الثاني القول بتكفير أئمتهم وعدم تكفير عامتهم وجهلائهم هذا قول يقوله بعض أهل العلم الكبار. وهذا هو يبدو فيما يبدو، والله أعلم، أنه القول الأرجح، لأن هؤلاء الكبار يعرفون الحق وقرأوا كلام أئمة العلم في الرد عليهم وفي نقضهم. لكن فلنفرض أن أحدا منهم كان يجهل فيلحق الجاهل على وفق القواعد التي ذكرناها. لذلك شيخ الإسلام تيمية يقرر في موضوع التكفير ويجعله حكما واحدا مرتبطا بالعلم ومرتبطا بإقامة الحجة.
أحسن.
النقطة الثالثة لي فيها تعليقان، وهي الأمر المتعلق ببعض الدعاة الذين تفتح لهم الأبواب ويشهر لهم القول. عندي تعليق على كلمتين. الكلمة الأولى، بعض الدعاة مكث دهره كله يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة، ويدعو بقلمه وبلسانه وبذهابه وإيابه إلى هذا الأمر إلى ما قبل بضعة أشهر، ولكن أنا أظن أن الأمر فيه جانب كبير من التأثر والتأثير السياسي، بينما أهل الحديث وأهل التوحيد وأهل السنة وعلماءهم كانوا يتكلمون في هذه القضية من منطلق عقائدي، من منطلق تأصيلي، من منطلق علمي محض كما تفضلتم في بعض إشارات هؤلاء الشيعة وكلامهم في موضوع التكفير. الكلمة الثانية للأسف الشديد قالها أيضا بعض من تسنم ذروة بعض الجماعات الكبرى عندما يقول أنا أرحب بالمد الشيعي في البلاد الإسلامية. هذه كلمة قبيحة جدا. ومن قالها نظر إلى إلى هذا الأمر من زاوية سياسية شخصية محضة، وللأسف لم ينظر إليها من الزاوية العقائدية التي ينبغي أن تكون هي الأصل الأول والذي عليه المعول. فهذان أصلان فاسدان ظهرا في واقع معاش ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخ علي، ندخل بقى في السنة والبدعة.
نعم.
في ترغيب في السنة والتحذير من البدعة.
نعم.
اشتغل بقى بتأصيل بإذن الله جل وعلا.
نعم. يعني في هذا الأمر حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المروي في السنن أن النبي عليه أنه قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث خطبة الحاجة زيادة: وكل ضلالة في النار. هذه إشارة إلى هذا الأصل العظيم، السنة والبدعة. فكما قال أهل العلم قديم: وبضدها تتميز الأشياء. وكما قال حذيفة كما في الصحيحين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكذلك من يعلم السنة يجب أن يعلم البدعة، من يعلم الحق يجب أن يعلم الباطل. فالسنة هي كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى، وهو القائل كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام: إن أعلمكم بالله أنا وإن أتقاكم لله أنا. ما معنى هذا الكلام؟ مهما جئت يا أيها المسلم، مهما جئت يا أيها الإنسان الذي تزعم التقرب إلى الله، لن تكون أعلم من الرسول، ولن تكون أتقى من الرسول. إذن عليك أن تتخذ رسولك عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل ما أتى من الأمور التعبدية أقوالا أو أفعالا ولم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بدعة في الدين، كما عرفه الشاطبي وكما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم. هنا مسألة مهمة جدا. بعض الناس يتوهم أننا عندما نذكر البدع نقصد الأمور الدنيوية، يقولك الساعة بدعة، يقولك السيارة بدعة، يقولك الميكروفون بدعة. هذا كلام غير صحيح. نحن نتكلم عن البدعة التي يتعبد فيها إلى الله والتي يقصد فيها التعبد إلى الله، بحيث الأمر منتهن.
ولذلك فإن التعريف الدقيق كما ذكرت فضيل الشيخ علي هي كل ما أحدث في الدين، ونأخذ تحت في الدين دي ألف خط
طبعا
في الدين.
نعم.
ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قولا ولا عملا ولا اعتقادا.
هذا هو.
إيه؟
أيضا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو من الأئمة الأربعة المشهورين. نعم. وإمام دار الهجرة النبوية.
نعم.
الذي قال: ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل يقول له: يا إمام، أريد أن أحج، من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يا إمام، أريد أن أحرم من دويرة أهلي. قال: أخشى عليك الفتنة.
نعم.
قال: وأي فتنة؟ إن هي إلا بضعة أميال أزيدها. قال: وأي فتنة في أن تخص نفسك بخير لم يفعله رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك أيضا يقول: من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا
فليس اليوم دينا،
لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وبماذا كان صلاح أول هذه الأمة؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم الصحابة والتابعين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأي سبيل للمؤمنين الأولين إلا سبيل الصحابة الأكرمين رضي الله تعالى عنهم.
ولذلك يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اتبعوا
ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم.
ويقول عمر بن عبد العزيز في المصاحة موقوفا عليه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقف إلى آخر ما ذكروا، والثوري وغيره وغيره وغيره. وهناك حديث يمكن أن يجمع ونات ما ذكرت يا فضيل الشيخ علي من حيث الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جعله المناط وجعله المنارة للتزييد والتعليق الذي وضعه على لمعة الاعتقاد في هذا الباب، الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. هذا هو الحد والترغيب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. شوف، عضوا عليها النواجذ. ثم يأتي شق الطريب: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخر. فضيل الشيخ علي، طبعا قضايا البدعة كثيرة. والبدعة تتفاوت كما المعصية تتفاوت يا فضيل الشيخ علي. فكنا عايزين يعني فضيلتك يعني تنزل كده على أرض الواقع بالنسبة لمصر والعراق والشام وبلادنا الإسلامية جميعا. بالنسبة للبدعة المشهورة وتعطي نصيحة الله يبارك فيه.
البدع المشهورة في الحقيقة تختلف باختلاف البلدان.
تمام.
لكن أنا أرى أن أعظم ما يجب أن التنبيه عليه هو بدع الاعتقاد.
تمام.
بحيث يكون هنالك أناس نراهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ظانين أن هذا هو طريق الحق، وأن هؤلاء الأولياء هم الطريق إلى الله، ويقولون ويتوهمون أن الله لا يقبل دعاءهم ولا يقبل أن يستجيب لهم إلا بواسطة هؤلاء الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك، فتراهم يسألونهم ويدعونهم. وهذا يخالف نص كتاب الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صحيح. لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المؤمنين. تمام. أول المسلمين.
تمام.
أول المسلمين المستسلمين.
تمام.
لأوامر رب العالمين.
تمام.
فالقضية إذن في أصلها يجب أن نظر فيها إلى القضية العقائدية. أيضا من البدع التي تنتشر وتشتهر الاعتقاد بكرامات الأولياء على غير دليل ظاهر ونص بين. وإلا نحن نقول كما قال الأول: وأثبتا للأولياء كرامة ومن نفاها فانبذن كلامه. لكن ليس أي كرامة، ليس إشاعات يعني تتداول.
يعني الشيخ بيقول للمشاهدين والمشاهدات نثبت الكرامات،
نثبت
وأهل السنة على الكرامة ولا ينكرها إلا الرافض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم إيه؟ ولذلك الإمام اللالكائي له كتاب اسمه نعم؟ كرامات الأولياء.
أحسن.
الإمام الخلال له كتاب اسمه كرامات الأولياء.
يا شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بباب كامل في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في نعم. كرامات الأولياء.
وهذا الكتاب بعنوانه يدلل على ما أريد الإشارة إليه، أن هنالك أولياء للرحمن وهنالك أولياء للشيطان. ومن الولاية للشيطان الإشاعات التي تتداول ويظن أنها تقرب إلى الله، وأن هذا الولي وأن هذا إنسان ولي، وأن هذا سقطت عنه الأحكام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الإيمان الكامل، الإيمان الكامل لم ينله أعظم الناس من الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم، فكيف يدعي هذا أنه نال الإيمان الكامل وأسقطت عنه الصلاة؟ لذلك عندما ذكر الإمام الذهبي في بعض التراجم في سير أعلام النبلاء أن بعض الصوفية الغرقى في الضلال كان يقول فلان وصل فصار لا يصلي، قال نعم وصل لكن إلى سقر. نعم وصل لكن إلى سقر. لماذا؟ لأن الوصول الحق هو التعظيم لله والتعظيم للتوحيد والتعظيم للإيمان الحق والقيام بالعبادة الحق على وجه الحق، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
إيه والإتمام هذه نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من خير إلا ودلنا عليه.
نعم.
وما علم من شر إلا ونهانا عنه. فالذي أتى بالبدعة هذه سواء كانت بدعة كبيرة أو بدعة كذا إلى آخر ما ذكر العلماء، إما أنه ظن أنه وقف على شيء لم يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقف على خير لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة عظيم، أو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا وأخفاه عن أمته، وهذا أمر أعظم والعياذ بالله جل وعلا. فضيلة الشيخ علي، حدثنا عن الإيمان.
نعم. نعم الإيمان كما كان يقول شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رحمه قال الله. كلمة ونقلها عن بعض أهل العلم، قال الإيمان خمس نونات.
نعم.
أي خمس كلمات تختم بحرف النون.
تمام.
قول باللسان.
أيوة.
واعتقاد بالجنان.
نعم.
وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان.
صحيح.
قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ذلك قال عبد الله المبارك، وقال الإمام البربهاري، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، أي الاعتقاد الفاسد البعيد عن السنة وعن السنة الذي لا يقام عند أصحابه وزن للعمل، ويكفي أن يكون صاحبه مقرا بقلبه ولو لم يعمل بجوارحه. لذلك من خبث مقولتهم سماهم بعض أهل العلم يهود أهل القبلة، سماهم بعض أهل العلم يهود أهل القبلة. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإيمان مجرد تصور وجداني ليس له صلة في أرض الواقع. يخالفون في ذلك حديث الصحيحين وغيرهما من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكم كنا نسمع من شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله قضية ارتباط الظاهر بالباطن وأنهما متلازمان، وإن كان شيخ الإسلام له كلمة تبين هذا التلازم، يقول هما متلازمان عند القوة وليس بالشرط أن يتلازما عند الضعف. بمعنى أنه من الممكن أن يكون إنسان يؤمن بالزكاة، ممكن والغير ممكن، لكنه في نفس الوقت يده شحيحة يشح عن العطاء، هذا انفكاك وليس بتلازم. نعم.
طيب فضيل الشيخ علي، يعني احنا عايزين نقف على نقطة يعني في غاية الأهمية يحتاجها الكبير والصغير. يعني بالنسبة لعلم الحديث، يعني ترى يعني التحوت تحدثوا فيه وكتبوا فيه وحمل بعضهم الأقلام ولوث كتب الأسياد من الكبار
الله
رحمة الله عليهم أجمعين، ونرى البعض ربما سرق يعني رتبة الألباني أو درجة الألباني ووضعها حتى أنه لم يأتي بالعزو على الإطلاق. ولذلك نريد من الشيخ علي حتة مهمة جدا، لما نيجي البعض كده يقع في أحاديث البخاري ويأتي على الأحاديث المعلقات ويقول هذا ضعيف.
نعم.
ونحن نعلم أن الحديث المعلق وما سقط من أول إسناد روى فأكثر إشعال، وأن المعلق على قسمين كما تعلم وأنتم تدرسون ذلك لطلبة العلم. فالبعض يتطاول على المعلقات سواء بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض عند الإمام البخاري ويضربها ضربا، مثل المجنون الذي كان من المفترض أن يقوم معي بمناظرة وهو يتهرب وإلى الحين تهرب، ولولا الحادثة بالأمس لفضحت أمره. المهم اللي عايز أقوله يا فضيل الشيخ علي، هذا الرجل أسقط من صحيح البخاري 2000 حديث يعني دون المكرر،
وأسقط من صحيح مسلم 2000 حديث، وأم جاء على المعلقات بالذات قالك هذه ضعيفة وبإجماع المحدثين أنها ضعيفة إلى آخره. يعني ما ترد على هذا؟
هذا كلام متهافت، كلام لا وزن له ولا طعم ولا رائح ولا ذوق.
كيف نرد والجواب عليه حتى لا يقع العوام؟
نعم، الجواب عليه باختصار أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الحافظ ابن حجر الأصقلاني له كتاب طبع في 4 مجلدات والخامس مقدمة. هذا الكتاب سماه تغليق التعليق، أتى للأحاديث التي ذكرها البخاري معلقة سواء بحذف شيخه أو شيخ شيخه أو إلى الصحابي كما هو تعريف المعلق، وأسندها جميعا بأسانيد نفسه عن شيوخه هو إلى أن يصل إلى البخاري أو إلى شيخ البخاري فيصلها. هذه واحدة. الأمر الثاني، كثير من معلقات البخاري وصلها البخاري نفسه في صحيحه، وهذه لا يفهمها هذا ولا يعرفها. كثير من معلقات البخاري عند الإمام مسلم في الصحيح، وإنما يكون البخاري قد علقها إشارة إلى أنه لم يسمعها، إلى أنه رواها مذاكرة، إلى أنه وقعت له بالمعنى. لا يلزم من صيغة التمريض كما قد يتوهم بعض الناس أن كل صيغة تمريض في صحيح البخاري، عفوا في معلقات صحيح البخاري، أنها تدل على الضعف. هذا غير صحيح، وقد كشف عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، وبين أن صيغة التمريض يراد بها أشياء، أحيانا يراد بها التنبيه إلى الاختصار، أحيانا يراد بها التنبيه إلى الرواية بالمعنى، أحيانا يراد بها التنبيه إلى اشتراك الشيوخ. ولذلك في المعلقات ما هو في البخاري نفسه، من المعلقات ما هو في مسلم. لذلك الحافظ ابن حجر يقول هذا الحديث معلق وصله البخاري بعد 6 أبواب. كثير من ذلك. فالهجوم على هذه المعلقات ونفيها وحذفها بهذه الصورة القبيحة والقبيحة جدا يدلل على أن هذا الفاعل لا أقول لم يعرف العلم عموما، بل لم يعرف العلم لا عموما ولا خصوصا.
لا عموما ولا خصوصا.
نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
البعض يشق عليه من طلاب العلم لما قرأوا الحديث الأول الواردة في صحيح الإمام البخاري. يعني أنت تعلم هذا الحديث يعني به كما قال الإسماعيلي وكما قال أبو داود الشارح وكما قال هؤلاء، يعني يقول مثلا إيه، فمن كانت هجرته إلى دون أن يصيبها أو امرأته ينكح في جرته لم هاجر ولم يأتي بشطر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، رغم أن الشيخ أتى به متصلا في الداخل. لكن من رواية الحميدي أتى به على هذا المنوال. فيكررون قول البعض الذين لبست عليهم بعض المسائل، يقولون أن البخاري خرم الحديث أو أسقط شطر الحديث أو أن البخاري لم ينقل الحديث كما ذكره الحميدي في مسنده كامل.
هذا أيضا كلام وللأسف يدل على قلة علم وقلة إنصاف. الإمام البخاري روى الحديث في 8 أو 7 مواضع، وبالتالي رواه تاما لكن من دقة الإمام البخاري أنه يروي عن شيوخه كما سمع. فسمع الحديث الأول هكذا فذكره هاهنا لخصيصة هو رآها، ولهدف تصنيفي هو رجحه. فإذا لم يدرك أحدنا كمثل هذا المعترض سبب صنيع الإمام البخاري والهدف من وراء عمله وروايته لهذا اللفظ، فإن هذا لا يعني أن البخاري هو المخطئ، بل هذا المعترض هو المخطئ، والبخاري كان متفننا في تأليفه ومتفننا في صحيحه،
لأنه كان فقيها أيضا كما كان
الله أكبر.
ولذلك قال الحافظ رحمه الله معقبا على هذه أيضا الشيخ علي، وقال ولأنه أورد الحديث دون مقدمة أو خطبة للكتاب فقد جعل الحديث بمقام الخطبة للكتاب.
تمام.
وحتى لا يزكي نفسه في أنه جمع الحديث في زواء أو الكتاب في زواء 16 عاما فيزكي نفسه بهذه الهجرة، فأراد أن يتهم نفسه فأتى بهذه الرواية عن شيخ الحميدي.
يكفي الإمام البخاري رحمه الله فضلا أنه لم يضع حديثا في صحيحه إلا بعد أن يصلي ركعتين بين الركن والمق بين البيت والمنبر بين البيت والمنبر حتى يطمئن وينشرح ويستخير ربه فيه فيضع هذا الحديث في صحيحه.
وهذه في هدي الساري لمن أراد المراجعة بإذن الله جل وعلا.
ماذا؟
هذه في هدي الساري.
صحيح، هذا في المقدمة. فالمقصود أن هؤلاء للأسف كما ذكرت هم تحوت يتطاولون على العمالقة وعلى الأئمة وعلى الكبراء وعلى الرفعاء، ولو عرفوا أنفسهم بما هم فيه لكسروا أقلامهم ولألجموا ألسنتهم. ونحن نقول لهم إن بني عمك فيهم رماح، لن نسمح ولن يسمح أحد من أهل السنة من صغير أو كبير من عالم أو طالب علم بالتعدي على صحيح الإمام البخاري.
أحسن.
هذه قضية لا مجال للقول فيها في أي أمر صغر أم كبر.
أحسنت فضيلة الشيخ علي، وأود أن أقول بإذن الله من خلال شاشة الرحمة، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ قناة الرحمة وأن يجعلها منبرا عظيما لسائر الأقطار والأمصار ولسائر العباد والبلاد من الموحدين. أقول جزا الله فضيلة الشيخ المحدث العلامة الشيخ علي الحلبي، فإن نحبه في الله جل وعلا، وأكد فإن نحبه في الله جل وعلا. وأقول للمشاهدين والمشاهدات سامحوني إن كنت أتعجل لسبب واحد، إننا نريد أن نستثمر الشيخ لأنه على سفر بإذن الله جل وعلا. ثانيا قضية أننا أدخل أحبك فلا تحبني فلا إلى آخره، والكثرة هذا يضيع، والوقت محسوب باللحظة والثانية. وبالنسبة للتحزب أيضا، يعني إنسان يكون ما بحبش الشيخ لأنه يحب آخر على خلاف ما عليه الشيخ، مثلا يذم أو يقدح أو يريد أن يضع الشيخ في كذا، وآخر يحب الشيخ وهذا من باب التحزب، والشيخ بريء منه، الشيخ بريء منه، السلام عليك يا شيخ علي، مش برضو الشيخ بريء منه، لأن لا نؤمن بالتحزب بل نقتل التحزب ولا نؤمن بالتحزب على الإطلاق. يا جماعة هذه الأمور لابد وأن نعالجها من خلال هذه الشاشة القوية الطيبة المباركة. وفي النهاية هذا عالم، هذا اجتهاده، هذا رأي، ورجل قد ملك أدوات الاجتهاد في المسائل، هذا إن كان قد أصاب فله أجران بإذن الله جل وعلا، وإن كان قد أخطأ في مسألة فله أجر واحد، وهو بإذن الله على صواب. وأسأل الله له البركة في العمر والبركة في العلم. وأود أن أنبه الأحبة بإذن الله جل وعلا على أن خطبة الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا في مدينة العاشر من رمضان، فنية العاشر من رمضان، في المجاورة 46، في المجاورة 46، في مسجد الهدى والنور، في مسجد الهدى والنور بإذن الله جل وعلا في نيت العاشر من رمضان. وأيضا بالنسبة لسلسلتنا الطيبة المباركة فإن عليها بإذن الله جل وعلا. وفي نهاية المطاف أؤكد الذين فهموا القضية على سبيل الخطأ في حلقة سابقة، ظنوا أنا أحارب التحزب وأحارب التعصب، ظنوا أنني أحارب مالكا أو أحارب أبا حنيفة أو أحارب أحمدا أو أحارب الشافعي، حاشا حاشا وأعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله، فإن ترابهم على رأسي ورأس آبائي وأجدادي وأتقرب به إلى الله جل وعلا، ومن كان يفهم كلامي وقف على الحق بإذن الله جل وعلا. وفي نهاية المطاف قناة رحمة يا شيخ علي يعني تقدم الشكر لك من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر له، والحديث صحيح كما تعلم. جزاك الله خيرا وطبت وطاب مشاء وحفظك الله وبوركت في القاهرة وفي مصر بأسرها من أقصاها إلى أقصاها، ونحملك على الرأس. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.